إلا ثمرة له فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن فيكم رسول الله. هذا هو عنوان خطبتنا اليوم. وأقول ابتداء كما قال بعض علمائنا: إذا أراد الله شيئا هيأ أسباب. ومن هذه الأسباب، بل من أعظمها، سنة التدافع التي لو كانها لفسدت الأرض، كما قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذا التدافع بين الحق والباطل نعمة، ونعمة لأهل الحق دون أهل الباطل. وهذا الذي جرى، ولا زلنا بصدده نوقظ النيام من المسلمين إلى أن يعرفوا رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، بعد حملة السلف التي جرت في الشهر الماضي أو في الأشهر الماضية. وأنا لا يعنيني أن أوجه خطابي إلى الكافرين، إنما الذي يعنيني هو خطابي إليكم معاشر المسلمين. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضمن له ربه عز وجل أن يظل عرضه موقورا، فقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. فلا من رجل يستهزئ به إلا أهلكه الله، إما بسنة فوقية، وإما لأحد جنوده في الأرض. وقد رأيت أن أجعل درس اليوم وما يتلوه من دروس إن شاء الله تعالى في شرح حديث جميل ماتع. وهذا الحديث يشتمل على شهادة رجلين كافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم أحدهما ومات الآخر كافرا. وهذا الحديث الجليل رواه الإمامان الكبيران الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث ابن شهاب الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أنهم كانوا في تجارة في الشام في المدة التي مادها رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وكفار قريش، فأدركه رجال هرقل وهم بإلياس، فساروا بهم يقتادوهم إلى هرقل. وكان أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ظهر ظهورا واضحا، لم يكن هذا في بداية الإسلام، إنما كان هذا في أواخر سنة 6 من الهجرة. فجيء بهم جميعا، بهؤلاء التجار، بأبي سفيان ومن معه، فقال هرقل: أيكم أقرب من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا. قال: وما القرابة بينك وبينه؟ قال: هو ابن عمي. ولم يكن يكن في الرب احد من بني عبد ملاك غير. فاجلسه بين يديه وقال اجعلوا اصحابه خلفا. ثم قال للترجمان قل له اي اصحاب ابي سفيان ان كذبني فكذبوه. قال ابو سفيان فوالله لولا الحياه وان ياثروا علي كذبا لكذبت عليه. قال اني سائله. ثم بدا يسال الاسئله العشره وهي اسئله ذكيه علق ابو سفيان عليها كما في روايه محمد بن اسحاق عن الزهري قال فوالله ما رايت اسهى من هذا الاغلس. الاغلس الذي لم يحتسب والنصارى لا يحتسبون انما يحتسب اليهود والعرب كما كان. فبدأ الأسئلة وانظر إلى تركيبها فإني قد تأملت تركيبها فوجدتها أسئلة رجل عاقل بلغ الذروة في العقل. فقال له كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. قال فهل ها قال هذا القول احد قبله قط؟ قال لا. قال فهل كان من ابائه من ملك؟ قال لا. قال فالذين اتبعوه يزيدون ام ينقصون؟ قال فالذين اتبعوه اشراف الناس ام ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال يزيدون ام ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد احد منهم شخصه لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قال لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قال لا. قال فهل يكذب؟ قال لا. قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف كان قتالكم اياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال يدار علينا ونغلبه يغلبنا ونغلبه. قال بما يامركم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك أذو نسب؟ فقلت نعم. كذلك الرسل تبعث في نسب أقوالها. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ فذكرت ألا. فقلت لو قال قبله أحد هذا القول لقلت رجل يأتي بقول قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت ألا. فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت ذكرت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان يزيد حتى تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ فذكرت الا. فلقد علمت انه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسالتك هل يكذب؟ فذكرت الا. فكذلك الرسل لا تكذب. وسالتك كيف كان قتالكم اياه؟ ذكرت ان الحرب بينكم وبينه سجال، كذلك تكون بين الرسل ولكن العاقبه تكون له. وسالتك بما يامركم فذكرت انه يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم، ويامركم بالصلاه والصدق والعباده والصله فذلك قول نبي. ولقد كنت اعلم انه خالق وما كنت اظن انه منكم، ولو علمت اني اخلق اليه لتجسمت لقاءه ولغسلت عند قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ارسله مع دحيه الكلبي الى عظيم بخرى ملك غسان، واذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم، اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، فان ابيت فانما عليك اسم الاريسيين، ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. فلما قرئ الكتاب علت الاصوات وكثر الصخر، قال ابو سفيان فخرجت من عنده اضرب كفا بكف واقول لقد امر امر ابن ابي كبشه انه يخافه ملك بني الاصفر، فلا زلت ذليلا موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله عز وجل الاسلام علي وانا كافر. وكان ابن الناظور وابن الناظور هذا له حكايه اذكرها فيما بعد، لما انتصر هرقل على اعدائه من الفرس وخرج بالحمق الى بيت المقدس ماجيا شكرا لله على انه نصره على فاس، فلم يلق حمقا ولم يبرحها حتى راى نجما في السماء، فبات ليلته مسهدا لا يستطيع ان ينام، فقال له بطارقته لقد اصبحت خبيث النفس. ما قال بينما انظر في السماء ليلا اذ رايت ملك الختان او ملك الختان، هكذا بالضبط هكذا وهكذا. وهذا معناه ان نبيا سيظهر. فمن الذي يستجد؟ قالوا اليهود. ونحن ندعو كل اليهود في مملكتك فنقتله. فبينما هم كذلك اذ قبض ملك غسان على رجل من العرب وارسله الى فرس وقال له ان وراء هذا الرجل لخطرا جللا. اتوا بهذا العربي سالوه ما هو الخبر الذي وراءه؟ قال انه ظهر عندنا نبي، او ظهر عندنا رجل يزعم انه نبي وامن به قوم وخالفه اخرون، فقال فروح جردوه من ثيابه. فلما جردوه من ثيابه ونظروا الى عورته اذا هو مختلف، قال هذا نبي هذه الامه ليس من اليهود. وبعدين بدا الادراك الذي عرفنا من مقتضى اسئلته الماضيه انه يعلم انه رسول الله ويقول لو كان لو استطعت ان اصل اليه لغسلت عند قدميك ولو كان ما تقول حقا لمالك موضع قدمي هاتين اذا هو رجل يعلم انه رسول فبدا له ان يعمل حيله مع قوله ربنا اسلم جمع ظلامه والمطارق والقسائس وادخلهم القبر واغلق الابواب كلها وقال له يا معشر الروح الا ادلكم على شيء ان فعلتموه فوت ملككم الى اخر الدهر قالوا وما هو قال تتبعون هذا الذي يثبت الله ملكه قال فحاصوا حيث تحول الوحش بعد حمار الوحش لما يجي وهو بدأ بيعمل ايه وذهبوا الى الابواب ليهربوا من هذا القوم فوجدوا الابواب مغلقه فلما يأس هرقل من ايمانه وخشي على نفسه ان يقتلوه قال ردوهم علي فلما رجعوا قال لقد كنت اقتدر شدتكم وتمسككم بدينكم فالان قد علمت انكم مستمسكون بدينكم فحينئذ رضوا عنه وسجدوا له وكان هذا اخر امر اراده هذا هو الحديث الجليل الذي اردت ان اقف عنده طويلا لاستخرج منه الفوائد والعبره اول ما يظهر من هذا الحديث هو عقل الرسل في اسئلته والمنكر ان الاسئله كلها تتبع الدليل العقلي والدليل العقلي هو الذي يذل جبهة الكافر لما تناقش ملحدة كافرة فإما قدته بأدلة الوحي قال لك أنا كافر بهذا الوقت ولو كنت مؤمنا به لما احتجت إلى جدال لكن احتاج إلى جدل عقلي العلماء يقولون الذي ينازع بالدليل العقلي الواضح مجنون لا سيما اذا كان الدليل قاطعا يقولون من انكر المعلوم من العقل بالضروره فهو مجنون كما يضرب العلماء المثل خمسة أكبر ولا العشرة؟ طبعا العشرة اتفق أهل الأرض جميعا لم يشد عنه معاصي فقال العشرة أكبر من الخمسة فلو جاء جاهل ولا الخمسة عندي أكبر ولا حر يقولون هو مجنون لهذا ظهر عند علماء الاصول ما يسمى بالدليل العقلي والقصد بالدليل العقلي ان يخضع هذا العقل لمقتضى النقل الصادق فاذا سلم فقد امن لكن على سبيل الدليل العقلي يحتاج الى رجل عقل وقد كان وابو سفيان كان رجلا عاقلا ايضا وأجاب إجابات واضحة لذلك كانت إجابات هرقل قاطعة ولأبدأ القصة من أولها في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث وهي عند البيهقي في دلائل النبوة أن قريشا انتهزت مدة المدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في الحديبية. وكانت الحروب المتوالية قد أفقرت قريشا، ونحن نعلم أن الدول في أيام الحرب تخف منها السرع، لأن كل دخل البلد متوجه إلى القتال وإلى السلاح. واليوم أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى صلح الحديبية قامت حروب كثيرة. في سنة 2 هجرية كانت رفعة بدر، وغزوة بني سليم بعد بدر بسبعة أيام، وغزوة السويق بعد بدر بشهرين، وبني قينقاع بعد بدر بعدة أشهر، وغزوة أحد كانت سنة 3، ودونة الجندل وذات اللقاء كانت سنة 4، ودونة الجندل والمريسية والخندق كانت سنة 5، دونة الجندل كانت في ربيع سنة 5، المريسية كانت في رجب لغزة بن المصطلق كانت في شعبان سنة 5، والخندق كانت في شوال سنة 5، لحد ما جاء صلح الحديبية في ذي القعدة سنة 6. يعني حروب متتالية، فقر عام، حتى العير التي نجت في بدر أوقفها أبو سفيان لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. العير دي طبعا هي طبعا أموال القرشيين، كل واحد له 100,000 50,000 40,000 10,000 جت بضاعة يتاجر بها. أوقفها أبو سفيان رغم عدو وفيه الجميع، عشان تبقى تبع المجهود الحل ليقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لما جاء هذيل بن ورقاء وكان عيبة لطف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجلا قاطعا من بني خزاعة، فقال يا رسول الله إن كعب بن لؤي وعامر بن لؤي خرجوا للقتال. الكلام ده صلح الحديبية، ونحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للقتال، انما عندما وصل الى ذي الحليفه قلد الهدي واحرم بعمره. فلما علمت قريش انه خرج في 1400 وفي روايه 1800 للعمره، تعبوا جميعا للقتال، واخذوا بقى المطافين والابل والنساء والاولاد، المطافين اللي هي النوق التي تحمل اللبن خلاص، وبعدين اخذوا النوق اللي لها اولاد للتوزع ولها اولاد ماشيين وراها، وخدوا النساء والاولاد. ده معناها ايه؟ معناها انهم هيقعدوا معهم الاكل ومعهم اللبن ومعهم النساء، كل واحد دافع عن عيشه في مقابل من؟ في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج للعمر. وعند الحديبية بدأت المناسير والرسل، فأول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بذيل بن ورقاء الخزاعة، فقال يا رسول الله، وكان كافرا، إن قريشا تعبت للقتال. فقال نحن ما جئنا للقتال، إنما جئنا معتمرين، فإن شاءوا ما يسهم مدة، فإن قريشا قد نهبته بالحرب وأضرت به، فليخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا دخلوا فيما دخل الناس فيه، وإلا فقد جموا. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة، فقد جموا، يعني جموا، طيب ناخذ عشر سنوات أنا سأل عنهم وهم يصلون بيني وبينهم وهم لا يوصلوا عنهم، يقووا نفسهم ويجيبوا سلاح ويجيبوا عفاف والكلام. فإن ظهرت ودخل الناس معي أهلا وسهلا،
كل معاي. وإن أبوا فليحاربوني، هيكون عندهم سلاح وهيكون فرص، إذا عندهم سلاح وعتاد ويقوون أنفسهم. هذه معنى وإلا فقد جنوا من الاستجمام. وإن رفضوا هذا أولاد والله لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي أو يظهر الله. والثالثة هي صفقة العرض، يقول سأقاتله حتى لو تخلوا جميعا عني وقاتلت عن هذا الأمر وحدي أنا لن أدع هذا الأمر. فقال له أذيل سأبلغهم لكم. دي كانت البداية، هدنة عقدت سنة كده، بدأت حركة التجارة يعني تظهر وتنمو. قال أبو سفيان فما قل رجل أو امرأة من قريش إلا حملني بضاعة أبيعه أو أشتريها له من هناك. قال وكان مقصدنا غزة في الشام، لغزة هي الأعمال الفلسطينية. فلما بدأ يظهر الكلام ونرق لنا رأى ملك الكتاب اتخاف وألف ولم يستطع أن ينام. من ظهر ملك الكتاب الذين به يريد أن يؤمن به أو يريد أن يستقيم، لكنه كان مذموما على أي حال. فقال لفرصته قلبوا الشام ظهرا لبصر واتوني برجل قريب من هذا الذي يزعم انه نبي. ابو سفيان يقول قلبوا البلاد حتى وصلوا الينا في غزه فاقتادونا جميعا ولا نعلم منه. طبعا كان في حرب ما بين ثالث الروم، والتي انزل الله عز وجل فيها قوله الكامل غلبت الروم في ادنى الارض. وظهر ثالث عرب فاستكثر اهل الاوثان في قريش وكانوا يحبون ان تكون الغلبه لثالث، بينما كان المؤمنون يحبون ان تكون الغلبه للروم لانهم اصحاب كتاب. فلما غاب الحرب على الروم اخذوا الصليب. الصليب ده اللي هو عنوان المسيحيه، وهذا ربما كان يشبه التابوت الذي اخذه الجنادره من قوم موسى، وكان فيه بقيه من الواح موسى. فمعنى اخذ الصليب جاء منتهى الاهانه وصار غرقه بلا عنوان. وقعت الحرب بينهما، انتصرت الروم بعد سبع سنوات من الحرب. فاستنفذ الصليب واراد ان يعذب الرسول عن شكره لله، فمشى الحنف الى بيت المقدس على قدميه. وهناك كما قلت راى هذا النجم في السماء، وكان حجاء يعلم علم النجوم والحجاج والكاهن يعني. فاول ما جيء به بابي سفيان ومن معه اول سؤال ساله قال ايكم اقرب منه نسبا؟ ليه؟ لان العرب كانوا قوما يفتخرون بالانساب، وكان الواحد منهم اذا طعن في نسبه يفضل ان يموت ولا يطعن في نسبه. وكان كل انسان لا بد ان ينتسب. يعني صهيب الرومي مثلا قال له عمر بن الخطاب يوما يا صهيب نعم الرجل انت لولا ان فيك ثلاث كلاب. ثلاث حاجات كده بتعجبني فيك، قال ما هي يا امير المؤمنين؟ قال فيك سرف في الطعام فاتي زياده عن اللزوم، وابتليت ولم يولد لك، والتفت الى العرب ولست منهم. قال اما الاولى فيك سرف في الطعام فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول خيركم من اطعم الطعام. واما انني ابتليت ولا ولد لي، لان يكون الصهيب ابا يحيى، لان ابو يحيى، طب ابو يحيى انت لم يولد لا يحيى ولا غيره، فلماذا ابتليت ولم يولد لك؟ فقال اني لما خرجت هاجرا من مكه الى المدينه لحقني كفار قريش في بعض الطريق وقالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد ان تخرج بالمال؟ ابدا لن يكون. قال ارايتم ان اعطيتكم المال تخلوا بيني وبين وجهي؟ قالوا نعم. فاعطاهم المال، وفي روايه قال المال تحت جدارك في المكان الفلاني. فاستنقذ نفسه وهجرته بالناس. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك قال له ربح البيع يا ابا يحيى. فالذي سماه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما قولك ان كتبت الى العرب ولست منهم لان يقال صهيب الروم، فقال اني من بني فلان من العرب لكن الروم سبوني وانا صغير بعدما عقلت اهلي ولدني، ولو كنت اعلم انني انتسب الى روم السفن لانتسبت اليه. من عار ان يكون الرجل رقيقا له. الم تر يا عبد الله في حداثه غشاه وخبره في الصحيحين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو مغضب وقال والله لا تسالوني في مقالي هذا عن شيء الا نبأتكم، واكثر ان يقول سلوني سلوني وهو مغضب. فسأله عبد الله بن حجاج فقال يا رسول الله من ابي؟ من ابي؟ لان كانوا يشكون في نثر عبد الله، هو في حجاج ولا في واحد ثاني؟ وكان عبد الله بن حجاج اذا لاح رجلا اذا دخل في الحكومه في معركه في الاناء ينسبونه الى غير ابيه، يبقى عار على ابن زينة يعني. فاراد ان يستريح قلبه وأراد أن يعلم الناس جميعا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من أبوه. فقال يا رسول الله من أبوك؟ قال أبوك حذاء. خلاص انتهت القصة من اليوم. فلم تبع بالعرب في حال خطير حتى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر العملي الذي يبقى في هذه الأمة. في ثالث أمته هما بهما كفر الصعب في الانسان والمياه. فمسألة الانسان مسألة خطيرة. الانسان مهما كان بينك وبينه عداوة لا يطعن على الناس، لان الطعن على الناس بما طعن عليه وتقتله. لهذا كان في حديث عائشة في صحيح مسلم واصله في صحيح البخاري، لكن البخاري لم يروه بهذا السياق الطويل الذي رواه مسلم به. قال صلى الله عليه وسلم اهدوا قريش فوالله لقولكم اي الشعر فيهم يعني اعظم فيهم من وقع النبي. فارسل الى عبد الله بن رواحه قال اهجروا فلم يهجروا. فارسل الى كعب بن مالك اهجروا فلم يهجروا. فأرسل إلى حسان بن ثابت فقال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بجلده، ثم أسلع لسانه أي أخرج لسانه من بين شفتيه وجعل يحركه وهو يقول: والله لأفرينهم فري الأديب، أي لأمزقن أعراضهم تمزيق الجن، ولأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجوز. فقال صلى الله عليه وسلم له: أمهل فإن لي معه نسبا. هتسكن عمه؟ صلى الله عنه، يبقى هتنجد كتم فلان الفلاني أستلف معه في الجد الرابع في الجد الخامس، أستلف معه في الفخذ أو في القبيلة، كل ده يعود عليه. ولكن اذهب إلى أبي بكر فهو أعلم الناس بأنساب قريش حتى يلخص لك نسبه. فذهب إلى أبي بكر فاختار أنسابا لهم لا يشترك النبي صلى الله عليه وسلم معهم فيه، عشان لما يشركوهم لا يلحق معرة السبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهجاه الحسان فقال صلى الله عليه وسلم معقبا على هجو حسان إياه: لقد كفى حسان واكتفى. وقال له: ان روح القدس معك ما دمت تنافح عن الله ورسوله. لذلك كان دور الاعلام دورا خطيرا في المعركه، وانا سارجع لاتكلم عن دور الاعلام الفاسد عندنا وكيف اننا خسرنا الحرب الاعلاميه. وقول الشعر ده من الحرب الاعلاميه فانتهوا ومزقهم كما قال حسان تمزيق الجن، ووضع انفه في الغبار. فاي رجل يشترك مع رجل في نسب وان كان بينهما عداوه لا يستطيع ان يطعن في نسبه مع هذه العداوه. لذلك كان اول سؤال الاهرام انه يريد رجلا قريب النسب من هذا الذي يزعم انه نبي حتى يضمن انه لا يفتري عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال هرقل: ايكم اقرب منه نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. قال: وما قرابة بينك وبينه؟ قال: هو ابن عمي. وإنما أطلق لفظ العم تجوزا لأنهم يشتركان لهما يشتركان معا في الدرجة الرابعة. لذلك قال أبو سفيان: ولم يكن في الركب من بني عبد مناف الغني. فهو أبو سفيان اسمه طارق وكنيته أبو سفيان. أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فيشتركان في الجد الله. لذلك قال: هو ابن عمي. فأجلسوه بين يدي هرق وقال لرفقائه: اجلسوا خلف الظهر. لماذا أجلس أهوه هذا القيام بين يديه إلى الوش بالوش فضل في النظر وأجلس أصحابه خلف ظهره أطلق جاهل لأن الرجل الكذاب إذا جوبه وبورك بسؤال يظهر الارتباك في ضي عينيه هم النهارده يقول لك جهاز كشف الكذب هو جهاز كشف الكذب كان يعني قائم على مين؟ يعلم ماذا اشترط؟ لا الاول يدخلوه ما يقولوش الموضوع ويعملوا بقى ايه قياس لنبضات قلبه يبقى قلبه يدق في الدقيقة مثلا 60 70 خلاص وبعدين يدخل على الفجأة يتهمون السهمة البشع تحط ده ولا تكذب اسمها ايه كذب المسلسل دي كذب المسلسل هتتكلم دلوقتي خلاها الضرب هنعمل كويس هنعمل كويس هنخلي ايه كتفوه خلعوه ايه اللي يحصل له؟ نبضات قلبه تزيد انا يقول لك بس طبعا نبضات قلبه تزيد ولا راجل عاقل يعني مش دجال ولا الكلام ده هو السؤال بقى جاي في الحديث بالله عليك من الذي يسمع كل هذا ويرى كل هذا ويستقر قلبه في صدره؟ يقول لك ده جهاز بس كده بعد عدة التهمة طلعات الذي يذكر لك على ذلك ولا في المنام وهي جلسة الدنيا لا في ناس على درجات عالية من المهارة في كشف الكذب وإنما يعرف الكذب بغي العين لا سيما إذا صلصت عينك عليه وقلت له انظر إلي ولا تضع عينيك في الأرض أنا تفعل كذا وكذا وعندك أدلة على كذا وكذا كان تلاقي إيه؟ حصل له انفصال كده في عينيه. فهو واجه هذا الكلام عشان كده قال له اقعد قدامه عشان لا يتكلم ويقف ويجد هذا الرجل يشوف الفعالات ضيع عينه يشوف لونه ينظر إلى لون وجهه إلى آخر هذا. طيب لماذا قال لأصحابه اجلسوا خلف ظهره؟ لأن ممكن تكون فيه يعني علامات اتفاقيات يرمش يرمش يبص لفوق يبص لتحت يبص على ناس فاحنا بنتغير إذا عملنا حاجة من جايين يبقى تسكت يبقى تتكلم يبقى تاخد مثلا تتكلم بنفس الموضوع يبقى تكتب عليه يبقى تصدقه أضف إلى ذلك فرض نفس العلم لو كلهم واقفين لبعض وابو سفيان كان كبيرها ابو سفيان بعدما مات ابو جهل والقناديل الكبار هؤلاء صار راسا ابا انا رئيس وانت جاي معانا في حنايات وتكلمني فطبعا اذا نظروا اليك استحيا لكن اذا كان كل واحد في ناحيه يستطيع المرء ان يتكلم بين اليومين فبدا تسليما بها لعمليه الاستجواب وحتى يكون صادقا وياخذ معلومات صادقه قال لاصحابه اجلسوا خلف ظهره بينما اجلسه هو بين يديه ولنبحث صله بعد الصلاه ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وانصرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مقيمتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وفئات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هجلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا